إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. في هذا الحديث بيان أن السنة لمن صلى على ميتة أي امرأة أن يقف حذاء وسطها، أن يقف حذاء وسطها، وكذلك السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل. فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي غالب أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجاء بجنازة أخرى بامرأة فقام حيال وسط السرير. فلما سئل عن سبب ذلك، أو يعني سألوا أنسا، قالوا له: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فقال: نعم. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله. فإن صلي على أكثر من واحد واختلفت أجناسهم، يعني فيهم الذكر وفيهم الأنثى، كيف نفعل؟ حينها يعني يقدم الرجل، أي يوضع من الجهة التي تلي الإمام، ثم يجعل بعده إن وجد يعني الطفل الذكر، ثم بعد الطفل الذكر تجعل المرأة، ثم بعد المرأة تجعل الطفلة أي الأنثى الصغيرة إن وجدت طبعا. هذا هو ترتيبهم إذا وجدوا، ولكن يجعل رأس الرجل والطفل عند وسط المرأة وكذلك وسط الطفلة فيرتبون، يعني يجعل رأس الذكر أي رأس الرجل عند وسط المرأة حتى يقف الإمام حيالهم جميعا أو حذاءهم يعني جميعا، فيكون يعني أمامه رأس الرجل ووسط المرأة، وهكذا. هذه السنة في ترتيب الموتى عند الصلاة عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهي كما قال المصنف رحمه الله هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة أيضا، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو تعريف السالقة والحالقة والشاقة. السالقة قلنا ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعر رأسها، والشاقة تشق ثوبها. وكل هذه الأعمال هي من أمور الجاهلية التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها، وليس نهى فقط عنها بل غلظ في النهي، فوصل الأمر إلى التبرؤ، فقال أنه برئ من هذه الثلاث، برئ من هذه الثلاث. وهذه الأفعال تدل على تسخط أصحابها من قدر الله عز وجل، وأنهم غير راضون به، وهي أشبه ما تكون بأفعال المجانين الذين فقدوا عقولهم، الله المستعان. وتبرؤه صلى الله عليه وسلم منهم يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، فهي من كبائر الذنوب لا تجوز، تجب معها التوبة. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يوصل المصنف رحمه الله ذكر الأمور المحرمة فعلها بالجنازة. وفي هذا الحديث يذكر لنا نهيه صلى الله عليه وسلم وإنكاره على من يبنون المساجد على القبور أو يدفنون موتاهم في المساجد، وكذلك تصويرهم لصورهم وتمثيلهم لتماثيلهم وتماثيل معظميهم في معابدهم كي تعبد، وهذا يعني هذا النهي ووصفه يعني لهم بأنهم شرار الخلق عند الله عز وجل يعني قاله ولم يعني في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي كان فيه لم يمنعه من قول هذا ومن وصفهم لهم بأنهم شرار الخلق ومن تحذير نسائه منهم. يعني قد يقول الإنسان لماذا؟ نقول لعظم هذا الأمر ولما يفضي إليه من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به. فهذا الحديث حديث عظيم فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وفيه تحذيره صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور وتغليظه في ذلك، لأنه قال يعني أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم وصفهم بأنهم شرار الخلق، فدل هذا على تحريم بناء المساجد على القبور. وجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ولو لم يكن يعني البناء مسجدا، بل مجرد البناء منهي عنه، وكذلك الكتابة على القبور، وجاء نهيه أيضا عن تطسيسها أي طلائها بالجبس وهو الجير المعروف الأبيض اللون، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئها، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. والبناء هنا في الحديث عام، يشمل يعني بناء شيء يسير كالذين يعني يجعلون يعني أسوار حول القبور، أو بناء قبة، أو بناء مسجد يعني أو غير ذلك، فكل بناء على القبور منهي عنه، ويشتد التحريم في بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يفعل ذلك بأنهم شرار الخلق. والنهي الذي ورد في هذا الحديث أيضا عن البناء والتطسيس وغيرها، وذكرنا أيضا سابقا أن يعني إقادة السرج على القبور، يعني كل هذه الأمور يعني من البدع ومن المنهيات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها سدا لذريعة الشرك، فاتخاذ هذه الأمور وفعلها يفضي إلى عبادة أصحاب القبور وإلى تعظيمهم كتعظيم الله عز وجل، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة كما لا يخفى عليكم. ويعني الله المستعان، يعني هذه الأمور يعني كثرت في زماننا هذا خاصة من الصوفية ومن نحى نحوهم من الجهلة، وهذا يعني انتشر في كثير من المناطق، فهم يعني يذهبون إلى أصحاب القبور ويعتقدون فيهم النفع، ومنهم من يدعوهم، ومنهم من يعتقد يعني البركة في يعني قبورهم، إلى غير ذلك من يعني الشركيات والبدع التي نراها، والله المستعان. فالمسؤولية عظيمة يا طلبة العلم ويا من يعني تعلمون تحريم هذه الأمور، فعليكم يعني بنشر التحذير من الشرك وبالنهي عن هذه البدع، ويعني ولو يعني رآها أصحابها صغيرة، لكن نحن نعلم أن الشريعة جاءت بتحريم أمور سدا للذريعة لأنها تفضي إلى الشرك. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما له من أهمية ولما ينافي من توحيد. وكما تعلمون الشرك أمره خطير جدا، الشرك موجب للخلود، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، والشرك الأصغر موجب لدخول النار على الراجح من أقوال أهل العلم، فأمر الشرك عظيم يا إخوة، يجب النهي عنه والنهي عن سبله والنهي عن الأمور التي تفضي إليه. هذه مسؤوليتكم يا طلبة العلم ويا سلفيين ويا من تعلمون يعني خطر هذه الأمور. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتعلموا التوحيد وتعلموا الشرك وتعلموا ما يفضي إلى الشرك وحذروا وعلموه الناس وحذروهم منه واشتغلوا بهذا بارك الله فيكم بدل الاشتغال بالقيل والقال والاشتغال بالسياسة والاشتغال بما لا ينفع. اشتغلوا بهذا بارك الله فيكم والإنسان يدع خلفه ويدع يعني بعده ما ينفعه عند الله تبارك وتعالى ولا يدع خلفه قال فلان وقال علان ويعني الاشتغال به الأمور التي لا تنفع. وعلينا أن نقتدي بالعلماء، العلماء دائما يوصون بالتوحيد ويدعون إليه ويحذرون من الشرك وما يفضي إليه، فليكن يعني العلماء قدوتنا. هذا أيضا يعني يؤخذ من الحديث تحريم اتخاذ صور المعظمين سواء كانوا علماء أو رؤساء يعني أو رؤساء قبائل أو غيرهم، وسواء يعني كانت هذه الصور تماثيل أو صور يعني تعلق على الحائط لما يفضي يعني اتخاذها من عبادة من يعني عبادتها ولو بعد حين. ولا يخفى عليكم ما حصل مع قوم نوح بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله وعنها يا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يا عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي يعني عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته ولم يمنعه كما قلنا ما كان فيه من المبالغة في التحذير من صنيع اليهود والنصارى من اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم بسبب ذلك، أي دعا يعني الحديث يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأن يطردهم الله من رحمته بسبب ما فعلوه، ويحتمل أيضا أن يكون هذا إخبارا منه بلعن الله تبارك وتعالى لهم بسبب صنيعهم. فهذه الجملة تحتمل هذا وهذا، وعلى كل حال فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله بسبب أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فينبغي لنا أو ينبغي علينا يعني أن نحذر من صنيعهم ونحذر يعني من يحذو حذوهم في فعل هذه الأمور بأن يناله يعني شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يناله شيء مما أخبر أنه قد نال من كان قبله بسبب فعلهم. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يحتمل معنيين، يحتمل أنهم يبنون على قبور أنبيائهم المساجد أي المعابد المعروفة عندهم، وكما يعني يحتمل أنهم كانوا يتخذون هذه القبور أماكن للعبادة والصلاة، لأن كلمة المساجد كما تعلمون بارك الله فيكم تطلق على مكان السجود أي مكان الصلاة، وتطلق أيضا على المساجد المبنية المعروفة، وتطلق أيضا إطلاقا ثالثا على أعضاء السجود، وهذا أظن أنه يعني مر معكم في كتاب التوحيد. يعني وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، الفائدة الأولى هي تحريم بناء المساجد على القبور يعني أو الصلاة عندها، وأن هذا موجب للعن أي الطرد من رحمة الله، ولا فرق بين أن يكون القبر قبر نبي أو قبر إنسان صالح يعني أو مجرد قبر عادي، لأن هذا يفضي إلى الشرك الأكبر. هذا البناء وهذه الصلاة عند ولو كانت لله عند القبور تفضي إلى الشرك الأكبر بالله عز وجل. أمر الثاني والفائدة الثانية هي أن من فعل هذا فقد شابه اليهود والنصارى واقتفى أثرهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الفائدة الثالثة هي أن العلماء قرروا أن البناء على القبور بدعة محرمة وليس شركا بذاتها، ولكن يعني هذا البناء على القبور ذريعة إلى الشرك الأكبر ذريعة إلى الشرك الأكبر. الأمر الرابع هو أن العلماء أيضا قرروا أن الواجب في المسجد الذي بني على قبر هو الهدم، يعني إذا بني كان ثمة قبر ثم جاء وبني يعني على هذا القبر مسجد فالواجب هو هدم هذا المسجد. أما إن كان المسجد هو السابق والقبر أدخل فيه وأقحم فيه إقحاما فحينئذ يجب إخراج القبر أو الرفات هذا رفات هذا الميت يعني من غير هدم للمسجد، هذا ما قرره العلماء. فالمسألة فيها تفصيل. الفائدة الخامسة هي أنه يستفاد من الحديث بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء كان المسجد سابقا أو القبر يعني أدخل في المسجد أو يعني القبر هو السابق، وسواء كان القبر في ناحية القبلة أو في غيرها كل هذا لا يهم، وهذا لعموم الحديث. وقد جاء فيه الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولم يأتي التفصيل فيما إذا كان القبر في جهة القبلة أم غيرها، أم سواء كان يعني القبر يعني أو المسجد هو السابق أم أنه بني على القبر. فالصلاة باطلة في مسجد كهذا. الفائدة السادسة هي أن هذا النهي لا يشمل صلاة الجنازة، وهذا ذكرناه سابقا لأننا قلنا أن المقصود بالنهي هي الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. وقلنا أن الصلاة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبور أناس فاتته صلاة الجنازة عليهم فصلى على قبورهم كالمرأة التي كانت تقوم المسجد، وقلنا أن هذا مستثنى من هذا النهي، وأن النهي هذا خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود. الفائدة السابعة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حماية جناب التوحيد وعلى تجنيب أمته مشابهة اليهود والنصارى بما يفعلونه بقبور أنبيائهم، فقد جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وأن لا تفعل أمته بقبره ما فعلته الأمم السابقة بقبور أنبيائهم. ولهذا يعني جاء قول عائشة عقب الحديث ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي يتخذ مسجدا، أي أنه لولا خشية أن يصبح قبره وثنا يعبد لأبرز ودفن في البقيع كسائر موتى المسلمين. لكن الصحابة رضوان الله عليهم يعني لعلمهم بشريعة الله عز وجل قرروا دفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها حتى يتفادوا أن يتخذ قبره يعني مسجدا فيصبح الناس يأتون ويصلون عنده ويدعونه، أو أن يصبح يعني قبره وثنا يعبد فيصبح يعبد قبره من دون الله عز وجل. ويعني لو لم يعني هذا لا نقول أنه سيحدث في عهد الصحابة رضي الله عليهم حاشاهم، فهم كانوا أعلم الناس بدين الله عز وجل، لكن يعني كما قيل لما ينسى العلم يعني ويندرس فحينئذ يعني يأتي قوم جهال يفعلون هذا تماما مع مثل ما حصل مع الأمم السابقة. والحمد لله لم ينقل لا عن الصحابة ولا عن من بعدهم من السلف أنه قصد حضرة عائشة رضي الله عنها للصلاة عند القبر أو غيرها من البدع والشركيات، وحاشاهم ذلك. الفائدة الثامنة هي أن ما نراه اليوم من إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين يعني أبو بكر وعمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في عهد الوليد بن عبد الملك، وغضب منه خيار التابعين كسعيد بن المسيب، غير أن يعني حجرة عائشة رضي الله عنها تم إغلاق بابها وهي محاطة بثلاث جدران لا يسير إليها أحد ومن أراد يعني المزيد من الكلام حول هذا الأمر فليراجع شرح كتاب التوحيد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث يشبه حديث أبي موسى رضي الله عنه في السالقة والحالقة الذي مر معنا. وفي هذا الحديث يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من اللائي يضربن خدودهن أو يخمشن وجوههن أو يشققن جيوبهن. والجيب كما تعلمون هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في الثوب. فبعض النساء إذا أصابتها مصيبة الموت أصابت يعني أحد أقربائها أخذت تخمش يعني خد خدودها أو يعني تخمش وجهها بالكامل، ومنهن من يعني تقطع يعني أو تشق ثوبها من الجيب يعني لأنه أسهل يعني مكان يشق منه الثوب. والبعض يعني أيضا يدعو بدعوة الجاهلية يعني مثل قول بعضهن واجب له وسنداه، ويعني يقال في بعض المناطق يعني من ناحيتنا يحوجي يا كذا يخرب بيتي، يعني كل منطقة لها يعني بعض الأمور التي هي من يعني أقوال الجاهلية يعني تقال وتفعل يعني عند المصيبة. وكل هذا حرام لأنه يعني من يعد من إظهار التسخط على قدر الله عز وجل، ويعني من وهو من مظاهر عدم الصبر على أن المصائب وعلى أقدار الله المؤلمة. والواجب على المسلم هو الصبر، الواجب على المسلم إن أصابه شيء يكرهه أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند المصيبة الأولى. وقد مر معنا الحديث في الدرس الماضي المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر يعني تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، مع أنها كانت تبكي فقط. فما بال من يعني تفعل مثل هذه الأمور. هذا هو الواجب، الواجب على الإنسان أن يصبر، وإن رضي فخير له. وقلنا أن هذا يعني إظهار التسخط والجزع على أقدار الله عز وجل أمر محرم في دين الله، أمر محرم في دين الله عز وجل. وقلنا أن هذه المظاهر يعني تختلف، ومن الناس ربما من لا يقول شيئا لكن يبدأ في التكسير ويبدأ في غيرها من الأمور، فيعني هذا أيضا محرم. والله المستعان، صلى الله عز وجل يهيمنا رشدنا وأن يوفقنا للصبر على المصائب. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين عظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. في هذا الحديث بيان عظم فضل من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تدفن، وأنه يحصل له قيراطان من الأجر. والقيراط كما جاء يعني مثل الجبل العظيم، وأصغر يعني القيراط يعني أصغر قيراط يعني مثل جبل أحد مع عظمه. وكما نبهنا عليه سابقا يعني هذا الأجر يعني يكون لمن تبع الجنازة مخلصا محتسبا لا مجاملا مرائيا. فلهذا ننبه وقد نبهنا من قبل على تصحيح النية واحتساب الأجر في مثل هذه الأعمال التي فيها الثواب العظيم، فهي تحتاج إلى مراقبة النية، ويعني إلى احتساب الأجر في هذه الأعمال. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال بعض العلماء إذا نوى الإنسان باتباع الجنازة طاعة ربه بامتثال أمره وأداء حق أخيه باتباع جنازته والصلاة عليه، فإنه في هذه الحال مفتقر إلى ذلك جدا. يعني أن الإنسان يعني الميت يعني هو أحوج ما يكون من أن أخاه يتبع جنازته ويصلي عليه، لأن صلاته عليه قلنا أنها يعني شفاعة، فيها هي نوع شفاعة له ودعاء، فيها الدعاء للميت، والميت يعني في قبره أحوج ما يكون إلى الدعاء له. ثم قال الشيخ يعني قال ونوى أيضا جبر خواطر أهله وأقاربه ومساعدتهم في ذلك، وهذا بر، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. انتهى كلام الشيخ. يعني أن في اتباع الجنازة أو أن اتباع الجنازة إذا نوى به الإنسان طاعة الله عز وجل وأداء حق الأخ الميت يعني من حق الم... يعني لأن من حق المسلم على المسلم يعني اتباع جنازته، ونوى أيضا الصلاة عليه حتى يدعو له، ونوى أيضا أن يجبر خواطر أهله، لأن الإنسان يعني أهل الميت يكونون يعني مصابون، يكونون يعني عندهم يعني يكون يعني عندهم حزن وعندهم أسى على فقد هذا الميت، فينوي أيضا أن يجبر خواطرهم بماذا؟ بأن يعني يساعدهم في هذه المصيبة، فيدفن معهم ميتهم ويعزيهم فيه، فإن شاء الله بهذا تكون قد حسنت نية المتبع للجنازة. المهم في هذا الحديث بيان أن من صلى على الجنازة فقط لأن له يعني قيرطا من الأجر، وأن من أكمل يعني بعد الصلاة ولم ينصرف وبقي حتى ينتهي حتى يعني ينتهي من الدفن، سواء يعني شارك في عملية الدفن أم لا، أن هذا له قيرطان، وكل قيراط إن شاء الله يعني أصغر قيراط مثل أحد. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لأعمال البر التي فيها خير عظيم، وأن يوفقنا للإخلاص فيها. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة، انتهينا من كتاب الجنائز والحمد لله، وننتقل الآن إلى كتاب الصلاة. قال كتاب الزكاة: الزكاة لغة هي الطهارة والنماء، وشرعا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فالزكاة حق واجب أوجبها الله عز وجل على عباده، وهي ثالث أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي كما قلنا حق واجب تجب على المسلم الحر صاحب المال، لكن ليس أي مال، فيتأخذ من مال خاص بينه الشرع كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود يعني التي نتعامل بها اليوم وغيرها مما جاء بيانه في الشرع. وهي تعطى أيضا هذه الزكاة لطائفة مخصوصة لا لكل الناس، ليس كل أحد يعني يستحق أن يأخذ مال الزكاة، ولكن لها أصناف، يعني توجد أصناف من الناس بيّنها الله عز وجل في كتابه، هم ثمانية أصناف هم الذين تعطى إليهم الزكاة. فقال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية، وهذه الزكاة لها وقت مخصوص، ففي المال إذا حال عليه الحول، وفي الزرع يكون وقت الحصاد، وهكذا. هذا ما يتعلق بتعريف الزكاة. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه فوائد جمة، فيه فوائد كثيرة، ومناسبته للباب ظاهرة، إذ إن المؤلف رحمه الله ساقه ليبين فرضية الزكاة ومكانتها في الإسلام. وفي الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، ومعاذ كان من علماء الصحابة ومن خيارهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما وقاضيا، وبين له حال القوم المبعوث إليهم، كانوا أهل كتاب، أي أنهم ليسوا قوما جهالا، بل كانوا أصحاب علم وحجج وجدل، يتهيأ لدعوتهم ورد شبههم وباطلهم، يعني وهذا من شروط الدعوة أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه بحال الدعوة، هذا من شروط الدعوة إلى الله، وكذلك أن يكون على علم بكيفية الدعوة. وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبدأ به، أن يبدأ بالأهم فالمهم، أمره بأن يبدأ بتوحيد الله عز وجل، لأن بدأ بالتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل، كل رسول أرسله الله إلى قومه دعاهم إلى التوحيد أولا، وكذلك معاذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي إلى التوحيد. وبعد أن يطيعوه في هذا وينقادوا يعني له ويعني يعظموا الله عز وجل في قلوبهم، ينتقل معهم يعني إلى ما بعد هذا، أي إلى الصلاة، ثاني أركان الإسلام. ثم إذا هم أطاعوه يعني في الصلاة وأقاموا الصلاة، لا نقول صلوا بل نقول أقاموا الصلاة، ينتقل معهم إلى الزكاة، ثالث أركان الإسلام. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كرائم أموالهم في الزكاة، يعني الزكاة يعني مبناها على المواساة، فلا تكون من الكرائم الطيبات، إنما تكون من الوسط، من وسط المال. لهذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، لأن أخذ الكرائم نوع ظلم، فلا يقع من يعني يجمع الزكاة في الظلم وهو يريد أن يأتي بفريضة من فرائض الله عز وجل. هذا باختصار معنى الحديث، وكما يعني رأيتم فيه فوائد كثيرة، ولو أردنا إعطاءه يعني كامل حقه لأطلنا، لكن سنذكر يعني أهم فيه من مسائل. المسألة الأولى هي أن الداعية لابد أن يكون أكبر أهم أكبر يعني أهمه إصلاح عقائد الناس ودعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك به، وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء، ولقد أرسلنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. وفيه أيضا أن من لم يسلك يعني هذا السبيل وهون من شأن التوحيد ويعني هون من شأن الشرك ولم يعظمه ولم يعني يدعو إلى التوحيد، أنه على غير سبيل المؤمنين، وأن دعوته غير دعوة الأنبياء، كما نراه اليوم في دعوة الكثير من الجماعات والأحزاب، كدعوة الإخوان المسلمين وجماعة التبريغ وأفراق يعني جماعة الإخوان كالقطبيين والسروريين والجزائر وغيرهم، فهؤلاء كلهم يهونون من شأن الشرك بالله عز وجل، وليس التوحيد بأولى أولوياتهم، بل إن قلنا أنهم يتنازلون عنه من أجل تكثير يعني سوادهم لما ظلمناهم، بل هذا هو يعني واقعهم وحقيقة أمرهم، فهمهم يعني تجميع الناس حولهم، وهمهم يعني أخذ الكراسي والوصول إلى الحكم بأي طريقة كانت، يعني بل إن يعني مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا كان صوفيا يحضر المشاهد ويزور يعني القباب بشهادته هو، ومن أراد الوقوف على شيء من ضلالة هذه الجماعة وكذلك شيء من ضلالات جماعة التبليغ فليقرأ المورد العذب الزلال للشيخ أحمد نجمي رحمه الله، ففيه البيان الشافي الكافي يعني لمن أراد الحق. الأمر الثالث هو أن الداعية عليه أن يتدرج في الدعوة وأن يبدأ بالأهم فالمهم، فمعاذ رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. المسألة والفائدة التي بعدها هي أن الحديث فيه شروط الدعوة، هي كما قلنا العلم بما يدعو إليه، والعلم يعني بحال المدعو، والعلم بكيفية الدعوة. ومن يعني درس ثلاثة الأصول فقد مرت معي هذه الشروط. الفائدة الخامسة هي أن الحديث فيه عظم شأن الصلاة، إذ هي ثاني أركان الإسلام بعد التوحيد، هي الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد التوحيد، وثاني أهم شيء يدعو إليه الداعي بعد الدعوة إلى التوحيد، يدعو إلى إقامة الصلاة وإلى تعليم الصفة الصحيحة للصلاة وتعليم الناس شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يعني ويعلم الناس أيضا الطهارة، يعلم النساء شيء من أحكامهن، شيء من أحكام النفاس وأحكام الحيض إلى غير ذلك، ويعني لا يلتفت الإنسان بما يقوله بعض المبتدعة اليوم من أن همكم هو الوضوء وغير ذلك وأن هذه قشور، لا، بل هذه لب يعني الإسلام، وهذه هي أهم الأشياء في الإسلام، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فكيف يقال أن هذه الأمور من القشور؟ الله المستعان. الفائدة السادسة هي أن الزكاة يعني تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة، وأن الله عز وجل يعني فرضها على عباده وفرضها سبحانه وتعالى مواساة للفقراء وإعانة لهم. وفيه أيضا أن الزكاة حق للفقراء وللأصناف الثمانية التي ذكرناها، وأنها لا يجوز أو أنه لا يجوز إخراجها لغيرهم، لغير هذه الأصناف الثمانية، ولو كان الآمر بذلك يعني ولي الأمر، يعني لا تصرف الزكاة في غير هذه يعني المصارف. لأننا وجدنا اليوم أن منهم من يأخذ يعني مال الزكاة ويعطيه يعني لإنشاء المشاريع، ثم يعني أخذ الأرباح منها وغير ذلك من الأمور. فالإنسان يعني إن شك أنه سيعطي يعني زكاته إلى جهة غير أمينة وأنها لن توصلها إلى مستحقيها، فليقم بإخراج زكاته بنفسه وليفرقها على الفقراء والمساكين وغيرهم بنفسه. وفي الحديث أيضا أن قوله يعني إلى فقرائهم أنه يعني فيها في قوله هذا مشروعية صرف الزكاة على فقراء البلد، وأنهم أولى من غيرهم، لكن لا يلزم منه عدم جواز نقلها إلى يعني غيرها من البلدان إن وجد من هو أحوج منهم، أو إن يعني إن اكتفى فقراء ذلك البلد. فليس فيه، بل فيه أن فقراء البلد أولى من غيرهم. وفيه أيضا التحذير من التعدي وظلم الناس بأخذ كرائم أموالهم، فإن الله عز وجل من لطفه وكرمه بالناس جعل الزكاة تخرج من أوساط مالهم لا من أجوده. وهذا فيه تنبيه أيضا على عدم أخذ الزكاة من نقائص المال، لأن فيه ظلما أيضا لمستحقي الزكاة، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. الزكاة تأخذ من يعني أوساط المال لا من الكرائم ولا من النقائص. وفيه أيضا الحديث فيه يعني جواز دعوة المظلوم على من ظلمه، وأنه ليس بينه وبين الله حجاب، فليتق الظالم دعوة المظلوم وليعني يحبس نفسه عن الظلم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدق، ولا فيما دون خمس ذود صدق، ولا فيما دون خمسة أوسق صدق. الأواق جمع أوقية، والأوقية اسم لعدد من الدراهم بقدرها 40 درهما، فيكون بذلك يعني مقدار الخمس أواق هو 200 درهم. والذود يعني ليس له مفرد من لفظه، ولكنه يطلق على 3 إلى 10 إبل. والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا نبويا، فتكون الخمسة أوسق مقدارها 300 صاع نبوي. وكما تعلمون أن الصاع 4 أمداد، والمد ما أقله رجل متوسط بكفيه. والحمد لله يعني في زماننا هذا أصبحنا نعرف يعني أوزان يعني صيعان يعني مختلفة من الحبوب والثمار، وهذا يعني منشور في النت. في هذا الحديث يعني الحديث جاء لبيان مقدار نصاب 3 من الأمور تجب فيها الزكاة. الأمر الأول هو الفضة، لأن الفضة كانت من أو لأن الدراهم كانت من فضة. الأمر الثاني هو الإبل، والأمر الثالث هي الحبوب والثمار، لكن بشرط يعني اشترط في الحبوب والثمار أن تكون مكيلة مدخرة. فهذه 3 جاء بيان مقدار نصابها في هذا الحديث. فصاحب الفضة لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغت 5 أواق، أي 200 درهم. فإذا يعني ملك الإنسان قدر 200 درهم ومقدارها اليوم بالغرام يعني من الفضة هو 595 غرام، 200 درهم وزنها 595 غرام من الفضة. فمن كان يملك هذا المقدار أي 595 غرام من الفضة أو أكثر يعني وجب عليه إخراج ربع العشر يعني مما منها، يعني بشرط أن يحول على هذا المقدار. يعني بطريقة أخرى، يعني إذا يعني ملك شخص 595 غرام من الفضة وأكثر، وحال الحول على هذا على يعني مكثت عنده مقدار عام، ويعني ولم تنقص عن هذا المقدار، يعني وإن زادت فلا بأس، فعندما يعني يتم الحول أو يكمل العام يعني يخرج مما عنده ربع العشر. هذا هو يعني هذه هي زكاة الفضة. ثم ذكر يعني نصاب الإبل، فبين أنه لا زكاة فيما دون خمس من الإبل، فقال ولا فيما دون خمس ذود صدقة، أي لا زكاة فيما دون خمسة من الإبل. والحديث يعني في الحديث عبر بالذود، وقلنا أن الذود يطلق يعني على المجموعة من الإبل التي تكون من الثلاثة إلى العشر، فلا زكاة في أقل من خمسة، يعني من مالك أربع فلا زكاة فيها. ويشترط في الإبل أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى من العشب المباح أكثر العام، ونعني بالعشب المباح الذي ينبت وحده من غير عمل صاحب الإبل، ولا تكلفة فيه أيضا. هذا هو مقصودنا بالسائمة. السائمة يعني أنها تطعم أو يعني تطعم من العشب المباح، ترعى في هذا العشب الذي ينبت وحده، يعني إذا يعني صبر مطر نبت هذا العشب يعني ترعى فيه، فلا يكون هذا العشب من عمل صاحب الإبل، ولا يكون أيضا قد يعني تكلف في إنباته، وتكون أيضا يعني لا تطعم بالعلف، يعني لا بأس إن أطعمها أحيانا بالعلف، لكن لا تكون يعني تطعم بالعلف أكثر وقتها. هذه هي السائمة. ويشترط في الإبل أن تكون فيها الزكاة أن تكون من السائمة، فإن كانت يعني تطعم من العلف يعني نصف الحول أو أكثر، أو كانت تطعم من العشب المزروع الذي يعني تكلف صاحبها أي صاحب الإبل يعني غرسه وإنباته، فهذه ليست بسائمة ولا زكاة فيها. الزكاة تكون في الإبل السائمة، ويشترط يعني للزكاة أن يبلغ عددها خمسة فأكثر. وكذلك يعني يشترط أن يحول عليها الحول. فهذه هي شروط وجوب زكاة الإبل. الشرط الأول أن يكون عددها خمسة فما فوق، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، الشرط الثالث أن تكون من الإبل السائمة. طيب يعني إن اجتمعت هذه الشروط يعني فكم نخرج، كم نخرج من الإبل، وماذا نخرج؟ يعني من درس منكم الدرر فقد درس هذا جيدا، الشيخ محمد حرز الله جزاه الله خيرا، وكذلك شيخنا علي يعني بينوا هذا أفضل البيان وشرحوه، لكن يعني لا بأس بأن أذكركم. فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شات، أي نخرج شاتا عن الخمسة من الإبل، الخمسة الأول نخرج عنهم شات. ثم فإذا بلغت الإبل عشرة ففيها شاتان، فإذا بلغت الإبل خمسة عشر نخرج ثلاث شياه، فإذا بلغت الإبل عشرين نخرج أربع شياه. يعني هذا يعني كل من العشرين الأولى كل خمسة نخرج عنها شات، فعن العشرين نخرج أربع شياه، عن الخمسة عشر نخرج ثلاثة، وعن العشرة نخرج اثنان، وعن الخمسة نخرج شاتا واحدة. فإذا بلغت خمسة وعشرين فعندها نخرج ابنة مخاض أو ابن لبون، وابنة المخاض هي أنثى الإبل التي بلغت سنة، وابن اللبون هو ذكر الإبل الذي أكمل سنتين. فالمزكي يعني إذا بلغت الإبل عنده 25 إبل مخير بين أن يخرج ابن لبون أو ابنة مخاض. فإذا بلغت الإبل 36 واحدا أو إبلا ففيها ابنة لبون، وهي أنثى الإبل التي أكملت سنتين. طيب قد يقول قائل يعني إذا بلغت مثلا 30 أو 35 فماذا يخرج؟ نقول له تبقى في ابن اللبون أو ابنة المخاض، يعني في العدد الذي تخرجه إذا بلغت 25. طيب وما بين 25 و 36 هذه تسمى أوقاثا لا شيء فيها. فإذا بلغت 46 الإبل فحينها يخرج حقة، والحقة هي أنثى الإبل التي أكملت 3 سنوات، وسميت بذلك لأنها أصبحت في سن تستحق أن يطرقها الجمل أو أن يطرقها الجمل. فإذا بلغت 61 إبل يعني أخرج جذعة، وهي الأنثى أنثى الإبل التي أكملت 4 سنوات. فإذا بلغت 76 أخرج بنتا لبون، 2 من الإبل أكملت كل واحدة منهن 2. فإذا بلغت يعني 91 إبل أخرج حقتان. فإذا زاد العدد عن 120 يعني إذا بلغ العدد 120 فأكثر، فإنه حينها يقسم إبله إلى مجموعات من 40 إبلا أو 50 إبل، يعني يقسمهم مجموعات من 40 و50 أو 40 أو 50، ويخرج عن كل 40 ابنة لبون وعن كل 50 حقة. هذا يعني باختياره، فيعني إذا بلغ عددها يعني مثلا 90 فله يعني أن يعني يقسمها، أو إذا بلغ عدد 80 يعني يضع مجموعتين 40 40 يعني ويخرج ابنة لبون، أو مثلا إذا بلغت يعني 100 يعني يقسمها مجموعتين من 50 50 يعني ويخرج حقتان، وهكذا. هذا باختصار، ومن أراد الاستزادة فليرجع كلام الشيخ محمد أو كلام الشيخ علي حفظهم الله تعالى. بقي في الحديث زكاة الحبوب أو الثمار، وقلنا أن مقدار النصاب هو 300 صاع، وقلنا أنه جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق يعني صدقة، وقلنا أن الوسق 60 صاعا، وخمسة في 60 تعطينا 300 صاع. طيب كم نخرج منها هذه 300؟ نقول المسألة فيها يعني تفصيل. إذا كانت هذه الحبوب تسقى بلا كلفة، أي بمياه الأمطار أو مياه الأنهار أو غيرها من المياه التي لا كلفة فيها، ففي هذه الحال يخرج العشر، يخرج العشر. أما إن كانت هذه الحبوب والثمار تسقى يعني بكلفة، أي باستعمال محركات ومضخات، أو كان في سقيها يعني كلفة يعني يشري الماء وغيرها، فحينئذ يخرج نصف العشر. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقلنا أن الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هي التي تقتات وتدخر، وأن تكون أيضا مكيلة، يعني تكون مكيلة ويعني تدخر، يعني فإن يعني لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. وكذلك يعني يجب أداء هذه الزكاة يوم حصادها، ليست مثل يعني زكاة المال وغيرها مما يشترط فيها أن يحول عليه الحول، لا، زكاة هذه الحبوب يعني تجب يوم حصادها أو أخذ ثمارها، لقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل إن الحكمة في ذلك أن الفقراء تتشوف أنفسهم لها وقت قطفها، فناسب إخراجها في ذلك اليوم، والله أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذه الزيادة الأخيرة ليست من المتفق عليه، بل هي من أفراد مسلم. وهذا الحديث يبين أنه لا زكاة على المسلم في عبده، أي في مملوكه المعد لخدمته، وكذلك فرسه المعد للركوب والخدمة. أما إن كان الفرس أو العبد معدان للتجارة لا للخدمة، مثلا إنسان يعني عنده يعني عبيد كثر، وعنده يعني العديد من الفرس من الخيل يتاجر بها، فحينئذ فيها زكاة، وهذه الزكاة تكون زكاة عروض التجارة. أما إن كان يعني العبد أو العبيد لخدمته، وكذلك الفرس كي يركبها وليست معدة للتجارة، ففي هذه الحال لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن الشرع يعني أوجب الزكاة في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء. الأول هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية اليوم. الأمر الثاني هو الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وقلنا شرطها أن تكون مدخرة مكالة. الأمر الثالث هي بهيمة الأنعام إذا أعدت للدر والنسل. والأمر الرابع هو عروض التجارة، وعروض التجارة هذه يدخل فيها أي شيء معد للتجارة، سواء كان عقارا أو يعني أي شيء معد للتجارة، معدات أو غيرها. والزيادة التي أخرجها يعني مسلم وهي قوله إلا زكاة الفطر في الرقيق، أي أن معناها أن العبد المملوك أو الأمة المعدان للخدمة ليس على سيدهما فيهما زكاة إلا زكاة الفطر، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والجبار هي الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. سميت بالعجماء من العجمة لأنها لا تتكلم. والجبار كما قال المصنف رحمه الله هو الهدر، أي أن ما تلف بسبب هذه الأشياء لا ضمان فيه. وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله. ونبدأ بالبهيمة أو بالعجماء أو الدابة، فما أتلفته على قسمين. القسم الأول أن ما أتلفته بنفسها من غير صاحبها، كأن رفست أحدا فقتلته، أو كسرت له رجلا أو يدا يعني، أو كسرت شيئا، فهذا ليس فيه ضمان. وأما ما كان أو ما إن كان يعني صاحبها يقودها أو يحركها يمينا وشمالا أو يتحكم فيها، ففي هذه الحال إن تسببت في شيء فعليه الضمان، لأنه بإمكانه يعني منعها أو التحكم فيها حتى لا تحدث ما أحدثت. القسم الثاني هو أنه إذا تسببت الدابة في تلف في الزروع أو في المزارع، وكان هذا بالنهار فلا ضمان عليه، أما إن كان بالليل فعليه الضمان، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المزارع بحفظها في النهار وعلى أهل المواشي بحفظها في الليل، فما أكلته الدواب أو أفسدته بالنهار فهو هدر، أما بالليل فعلى صاحبها الضمان كما جاء في الحديث، لأن أهل المزارع ينامون بالليل وأما بالنهار فيحرسون زروعهم. المسألة الثانية هي البئر. البئر إن حفرها الإنسان في أرضه أو في أرض موات فسقط فيها شخص أو تسببت في إتلاف يعني شيء لشخص آخر فلا ضمان على صاحبها، أما إن حفرها في طريق الناس أو في أرض غير أرضه فعليه الضمان، فعليه الضمان حينها، لأنه يجب عليه أن يضع عليه حواجز تمنع الناس من السقوط، أو وضع تنبيهات يعني تنبه الناس بوجود بئر في هذه الطريق أو في هذه الأرض. فإن لم يضع شيئا وتسببت هذه البئر في إتلاف شيء لشخص ما أو في موته وجب عليه الضمان. الأمر الثالث وهو المعدن. المعدن هو ما يودعه الله عز وجل في الأرض من جواهر ونفائس مثل الذهب والفضة والبترول والغاز وغيرها، وسميت معادن من العدن وهو الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه. فإذا حفر الناس حفرة أو بئرا أو منجما يعني من أجل استخراج هذه الكنوز، فتسبب هذا في موت شخص أو إتلاف شيء لشخص يعني آخر غير الذي يعني تكلف الناس بالحفر فلا ضمان، يعني إلا إذا كان هذا الحادث أو هذا التلف يعني عن تفريط، كأن يكون ثمة خطر لابد من التنبيه عليه ولم ينبه، أو كان لابد يعني على من التنبيه على وجود بئر في هذا المكان أو حفرة في هذا المكان ولم ينبه عليه، فحالتئذ يجب الضمان. أما في غير هذه الحال فكما جاء في الحديث المعدن جبار. والمسألة الأخيرة وهي الشاهد من الحديث، وهي قوله وفي الركاز الخمس. الركاز هو الكنز أو المال المدفون من الجاهلية، وحكمه أنه حق لواجده أن يأخذه، يعني بشرط أن يخرج خمسه لبيت المال ويأخذه أربعة الأخماس المتبقية. والخمس هذا نوع من الزكاة يصرف في مصارف الزكاة، أي على الأصناف الثمانية التي ذكرناها، لذلك ذكر المصنف الحديث في كتاب الزكاة. وأما إن كان الكنز أو هذا الموجود من مدفونات المسلمين وليس من مدفونات الكفار، ولا فحينئذ لا يكون له حكم الركاز، ولكن يكون له حكم اللقطة، فليس فيه الخمس حالة إذن. هذا هو ملخص أحكام الركاز، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. في هذا الحديث بيان أن السنة لمن صلى على ميتة، أي امرأة، أن يقف حذاء وسطها، وكذلك السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل. فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي غالب أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجاء بجنازة أخرى بامرأة فقام حيال وسط السرير. فلما سئل عن سبب ذلك، أو يعني سألوا أنسا، قالوا له: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فقال: نعم. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله. فإن صلي على أكثر من واحد واختلفت أجناسهم، يعني فيهم الذكر وفيهم الأنثى، كيف نفعل؟ حينها يعني يقدم الرجل، أي يوضع من الجهة التي تلي الإمام، ثم يجعل بعده إن وجد يعني الطفل الذكر، ثم بعد الطفل الذكر تجعل المرأة، ثم بعد المرأة تجعل الطفلة، أي الأنثى الصغيرة إن وجدت طبعا. هذا هو ترتيبهم إذا وجدوا، ولكن يجعل رأس الرجل والطفل عند وسط المرأة وكذلك وسط الطفلة، فيرتبون، يعني يجعل رأس الذكر، أي رأس الرجل، عند وسط المرأة حتى يقف الإمام حيالهم جميعا أو حذاءهم يعني جميعا، فيكون يعني أمامه رأس الرجل ووسط المرأة، وهكذا. هذه السنة في ترتيب الموتى عند الصلاة عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهي كما قال المصنف رحمه الله هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة أيضا، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو تعريف السالقة والحالقة والشاقة. السالقة قلنا ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعر رأسها، والشاقة تشق ثوبها. وكل هذه الأعمال هي من أمور الجاهلية التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها، وليس نهى فقط عنها، بل غلظ في النهي فوصل الأمر إلى التبرؤ، فقال أنه برئ من هذه الثلاث، برئ من هذه الثلاث. وهذه الأفعال تدل على تسخط أصحابها من قدر الله عز وجل، وأنهم غير راضون به، وهي أشبه ما تكون بأفعال المجانين الذين فقدوا عقولهم، الله المستعان. وتبرؤه صلى الله عليه وسلم منهم يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، فهي من كبائر الذنوب لا تجوز، تجب معها التوبة. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يواصل المصنف رحمه الله ذكر الأمور المحرمة فعلها بالجنازة، وفي هذا الحديث يذكر لنا نهيه صلى الله عليه وسلم وإنكاره على من يبنون المساجد على القبور أو يدفنون موتاهم في المساجد، وكذلك تصويرهم لصورهم وتمثيلهم لتماثيلهم وتماثيل معظميهم في معابدهم كي تعبد، وهذا يعني هذا النهي ووصفه يعني لهم بأنهم شرار الخلق عند الله عز وجل، يعني قاله ولم يعني في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي كان فيه لم يمنعه من قول هذا ومن وصفهم لهم بأنهم شرار الخلق ومن تحذير نسائه منهم. يعني قد يقول الإنسان لماذا؟ نقول لعظم هذا الأمر ولما يفضي إليه من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به، فهذا الحديث حديث عظيم فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وفيه تحذيره صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور وتغليظه في ذلك، لأنه قال يعني أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم وصفهم بأنهم شرار الخلق، فدل هذا على تحريم بناء المساجد على القبور. وجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ولو لم يكن يعني البناء مسجدا، بل مجرد البناء منهي عنه، وكذلك الكتابة على القبور، وجاء نهيه أيضا عن تطسيسها أي طلائها بالجبس وهو الجير المعروف الأبيض اللون، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئها، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. والبناء هنا في الحديث عام، يشمل يعني بناء شيء يسير كالذين يعني يجعلون يعني أسوار حول القبور، أو بناء قبة، أو بناء مسجد يعني أو غير ذلك، فكل بناء على القبور منهي عنه، ويشتد التحريم في بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يفعل ذلك بأنهم شرار الخلق. والنهي الذي ورد في هذا الحديث أيضا عن البناء والتطسيس وغيرها، وذكرنا أيضا سابقا أنه يعني إيقاد السرج على القبور، يعني كل هذه الأمور يعني من البدع ومن المنهيات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها سدا لذريعة الشرك، فاتخاذ هذه الأمور وفعلها يفضي إلى عبادة أصحاب القبور وإلى تعظيمهم كتعظيم الله عز وجل، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة كما لا يخفى عليكم. ويعني الله المستعان، يعني هذه الأمور يعني كثرت في زماننا هذا خاصة من الصوفية ومن نحى نحوهم من الجهلة، وهذا يعني انتشر في كثير من المناطق، فهم يعني يذهبون إلى أصحاب القبور ويعتقدون فيهم النفع ومنهم من يدعوهم ومنهم من يعتقد يعني البركة في يعني قبورهم إلى غير ذلك من يعني الشركيات والبدع التي نراها، والله المستعان. فالمسؤولية عظيمة يا طلبة العلم ويا من يعني تعلمون تحريم هذه الأمور، فعليكم يعني بنشر التحذير من الشرك وبالنهي عن هذه البدع، ويعني ولو يعني رآها أصحابها صغيرة، لكن نحن نعلم أن الشريعة جاءت بتحريم أمور سدا للذريعة لأنها تفضي إلى الشرك. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما له من أهمية ولما ينافي من توحيد. وكما تعلمون الشرك أمره خطير جدا، الشرك موجب للخلود، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، والشرك الأصغر موجب لدخول النار على الراجح من أقوال أهل العلم. فأمر الشرك عظيم يا إخوة، يجب النهي عنه والنهي عن سبله والنهي عن الأمور التي تفضي إليه. هذه مسؤوليتكم يا طلبة العلم ويا سلفيين ويا من تعلمون يعني خطر هذه الأمور. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتعلموا التوحيد وتعلموا الشرك وتعلموا ما يفضي إلى الشرك، وحذروا وعلموه الناس وحذروهم منه، واشتغلوا بهذا بارك الله فيكم بدل الاشتغال بالقيل والقال والاشتغال بالسياسة والاشتغال يعني بما لا ينفع. اشتغلوا بهذا بارك الله فيكم، والإنسان يدع خلفه ويدع يعني بعده ما ينفعه عند الله تبارك وتعالى، ولا يدع خلفه قال فلان وقال علان، ويعني الاشتغال بالأمور التي لا تنفع. وعلينا أن نقتدي بالعلماء، العلماء دائما يوصون بالتوحيد ويدعون إليه ويحذرون من الشرك وما يفضي إليه، فليكن يعني العلماء قدوتنا. هذا أيضا يعني يؤخذ من الحديث تحريم اتخاذ صور المعظمين سواء كانوا علماء أو رؤساء أو رؤساء قبائل أو غيرهم، وسواء يعني كانت هذه الصور تماثيل أو صور يعني تعلق على الحائط لما يفضي يعني اتخاذها من عباد من يعني عبادتها ولو بعد حين. ولا يخفى عليكم ما حصل مع قوم نوح بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله وعنها يا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يا عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أي يعني عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته ولم يمنعه كما قلنا ما كان فيه من المبالغة في التحذير من صنيع اليهود والنصارى من اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم بسبب ذلك. أي دعا يعني الحديث يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأن يطردهم الله من رحمته بسبب ما فعلوه، ويحتمل أيضا أن يكون هذا إخبارا منه بلعن الله تبارك وتعالى لهم بسبب صنيعهم. فهذه الجملة تحتمل هذا وهذا، وعلى كل حال فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله بسبب أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فينبغي لنا أو ينبغي علينا يعني أن نحذر من صنيعهم، ونحذر يعني من يحذو حذوهم في فعل هذه الأمور بأن يناله يعني شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يناله شيء مما أخبر أنه قد نال من كان قبله بسبب فعلهم. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يحتمل معنيين: يحتمل أنهم يبنون على قبور أنبيائهم المساجد أي المعابد المعروفة عندهم، وكما يعني يحتمل أنهم كانوا يتخذون هذه القبور أماكن للعبادة والصلاة، لأن كلمة المساجد كما تعلمون بارك الله فيكم تطلق على مكان السجود أي مكان الصلاة، وتطلق أيضا على المساجد المبنية المعروفة، وتطلق أيضا إطلاقا ثالثا على أعضاء السجود. وهذا أظن أنه يعني مر معكم في كتاب التوحيد. يعني وفي هذا الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي تحريم بناء المساجد على القبور، يعني أو الصلاة عندها، وأن هذا موجب للعن أي الطرد من رحمة الله. ولا فرق بين أن يكون القبر قبر نبي أو قبر إنسان صالح، يعني أو مجرد قبر عادي، لأن هذا يفضي إلى الشرك الأكبر. هذا البناء وهذه الصلاة عند ولو كانت لله عند القبور تفضي إلى الشرك الأكبر بالله عز وجل. الأمر الثاني والفائدة الثانية هي أن من فعل هذا فقد شابه اليهود والنصارى واقتفى أثرهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الفائدة الثالثة هي أن العلماء قرروا أن البناء على القبور بدعة محرمة وليس شركا بذاتها، ولكن يعني هذا البناء على القبور ذريعة إلى الشرك الأكبر ذريعة إلى الشرك الأكبر. الأمر الرابع هو أن العلماء أيضا قرروا أن الواجب في المسجد الذي بني على قبر هو الهدم، يعني إذا بني كان ثمة قبر ثم جيء وبني يعني على هذا القبر مسجد، فالواجب هو هدم هذا المسجد. أما إن كان المسجد هو السابق والقبر أدخل فيه وأقحم فيه إقحاما، فحينئذ يجب إخراج القبر أو الرفات هذا الميت يعني من غير هدم للمسجد. هذا ما قرره العلماء، فالمسألة فيها تفصيل. الفائدة الخامسة هي أنه يستفاد من الحديث بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء كان المسجد سابقا أو القبر يعني أدخل في المسجد، أو يعني القبر هو السابق، وسواء كان القبر في ناحية القبلة أو في غيرها، كل هذا لا يهم، وهذا لعموم الحديث. وقد جاء فيه الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولم يأتي التفصيل فيما إذا كان القبر في جهة القبلة أم غيرها، أم سواء كان يعني القبر يعني أو المسجد هو السابق أم أنه بني على القبر. فالصلاة باطلة في مسجد كهذا. الفائدة السادسة هي أن هذا النهي لا يشمل صلاة الجنازة، وهذا ذكرناه سابقا، لأننا قلنا أن المقصود بالنهي هي الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. وقلنا أن الصلاة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبور أناس فاتته صلاة الجنازة عليهم فصلى على قبورهم كالمرأة التي كانت تقوم المسجد. وقلنا أن هذا مستثنى من هذا النهي، وأن النهي هذا خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود. الفائدة السابعة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حماية جناب التوحيد وعلى تجنيب أمته مشابهة اليهود والنصارى بما يفعلونه بقبور أنبيائهم، فقد جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وأن لا تفعل أمته بقبره ما فعلته الأمم السابقة بقبور أنبيائهم. ولهذا يعني جاء قول عائشة عقب الحديث ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي يتخذ مسجدا، أي أنه لولا خشية أن يصبح قبره وثنا يعبد لأبرز ودفن في البقيع كسائر موتى المسلمين. لكن الصحابة رضوان الله عليهم يعني لعلمهم بشريعة الله عز وجل قرروا دفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها حتى يتفادوا أن يتخذ قبره يعني مسجدا، فيصبح الناس يأتون ويصلون عنده ويدعونه، أو أن يصبح يعني قبره وثنا يعبد فيصبح يعبد قبره من دون الله عز وجل. ويعني لو لم يعني هذا لنقول أنه سيحدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حاشاهم، فهم كانوا أعلم الناس بدين الله عز وجل، لكن يعني كما قيل لما ينسى العلم يعني ويندرس فحينئذ يعني يأتي قوم جهال يفعلون هذا تماما مع مثل ما حصل مع الأمم السابقة. والحمد لله لم ينقل لا عن الصحابة ولا عن من بعدهم من السلف أنه قصد حضرة عائشة رضي الله عنها للصلاة عند القبر أو غيرها من البدع والشركيات، وحاشاهم ذلك. الفائدة الثامنة هي أن ما نراه اليوم من إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين يعني أبو بكر وعمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في عهد الوليد بن عبد الملك، وغضب منه خيار التابعين كسعيد بن المسيب، غير أن يعني حجرة عائشة رضي الله عنها تم إغلاق بابها وهي محاطة بثلاث جدران لا يسير إليها أحد ومن أراد يعني المزيد من الكلام حول هذا الأمر فليراجع شرح كتابي التوحيد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث يشبه حديث أبي موسى رضي الله عنه في السالقة والحالقة الذي مر معنا. وفي هذا الحديث يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من اللائي يضربن خدودهن أو يخمشن وجوههن أو يشققن جيوبهن، والجيب كما تعلمون هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في الثوب. فبعض النساء إذا أصابتها مصيبة الموت، أصابت يعني أحد أقربائها، أخذت تخمش يعني خدودها أو يعني تخمش وجهها بالكامل، ومنهن من يعني تقطع يعني أو تشق ثوبها من الجيب يعني لأنه أسهل يعني مكان يشق منه الثوب. والبعض يعني أيضا يدعو بدعوى الجاهلية، يعني مثل قول بعضهن واجب له وسنداه، ويعني يقال في بعض المناطق يعني من ناحيتنا يا حوجي يا كذا يا خرب بيتي، يعني كل منطقة لها يعني بعض الأمور التي هي من يعني أقوال الجاهلية يعني تقال وتفعل يعني عند المصيبة، وكل هذا حرام لأنه يعني من يعد من إظهار التسخط على قدر الله عز وجل، ويعني من وهو من مظاهر عدم الصبر على أن المصائب وعلى أقدار الله المؤلمة. والواجب على المسلم هو الصبر، الواجب على المسلم إن أصابه شيء يكرهه أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند المصيبة الأولى. وقد مر معنا الحديث في الدرس الماضي، المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر يعني تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، مع أنها كانت تبكي فقط. فما بال من يعني تفعل مثل هذه الأمور. هذا هو الواجب، الواجب على الإنسان أن يصبر، وإن رضي فخير له. وقلنا أن هذا يعني إظهار التسخط والجزع على أقدار الله عز وجل أمر محرم في دين الله، أمر محرم في دين الله عز وجل. وقلنا أن هذه المظاهر يعني تختلف، فمن الناس ربما من لا يقول شيئا لكن يبدأ في التكسير ويبدأ في غيرها من الأمور، فيعني هذا أيضا محرم. والله المستعان، صلى الله عز وجل أن يهيمنا رشدنا وأن يوفقنا للصبر على المصائب. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. في هذا الحديث بيان عظم فضل من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تدفن، وأنه يحصل له قيراطان من الأجر. والقيراط كما جاء يعني مثل الجبل العظيم، وأصغر يعني القيراط يعني أصغر قيراط يعني مثل جبل أحد مع عظمه، وكما نبهنا عليه سابقا يعني هذا الأجر يعني يكون لمن تبع الجنازة مخلصا محتسبا لا مجاملا مرائيا. فلهذا ننبه وقد نبهنا من قبل على تصحيح النية واحتساب الأجر في مثل هذه الأعمال التي فيها الثواب العظيم. فهي تحتاج إلى مراقبة، إلى مراقبة النية، ويعني إلى احتساب الأجر في هذه الأعمال. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قال بعض العلماء: إذا نوى الإنسان باتباع الجنازة طاعة ربه بامتثال أمره وأداء حق أخيه باتباع جنازته والصلاة عليه، فإنه في هذه الحال مفتقر إلى ذلك جدا. يعني أن الإنسان، يعني الميت، يعني هو أحوج ما يكون من أن أخاه يتبع جنازته ويصلي عليه، لأن صلاته عليه قلنا أنها يعني شفاعة، فيها هي نوع شفاعة له، والدعاء فيها الدعاء للميت، والميت يعني في قبره أحوج ما يكون إلى الدعاء له. ثم قال الشيخ، يعني قال: ونوى أيضا جبر خواطر أهله وأقاربه ومساعدتهم في ذلك، وهذا بر، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان. انتهى كلام الشيخ. يعني أن في اتباع الجنازة، أو أن اتباع الجنازة إذا نوى به الإنسان طاعة الله عز وجل وأداء حق الأخ الميت، يعني من حق يعني أن من حق المسلم على المسلم يعني اتباع جنازته، ونوى أيضا الصلاة عليه حتى يدعو له، ونوى أيضا أن يجبر خواطر أهله، لأن الإنسان يعني أهل الميت يكونون يعني مصابون، يكونون يعني عندهم يعني يكون يعني عندهم حزن وعندهم أسى على فقد هذا الميت، فينوي أيضا أن يجبر خواطرهم بماذا؟ بأن يعني يساعدهم في هذه المصيبة، فيدفن معهم ميتهم ويعزيهم فيه، فإن شاء الله بهذا تكون قد حسنت نية المتبع للجنازة. المهم في هذا الحديث بيان أن من صلى على الجنازة فقط لأن له يعني قيراطا من الأجر، وأن من أكمل يعني بعد الصلاة ولم ينصرف وبقي حتى ينتهي، حتى يعني ينتهي من الدفن، سواء يعني شارك في عملية الدفن أم لا، أن هذا له قيراطان، وكل قيراط إن شاء الله يعني أصغر قيراط مثل أحد. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لأعمال البر التي فيها خير عظيم، وأن يوفقنا للإخلاص فيها. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. انتهينا من كتاب الجنائز والحمد لله، وننتقل الآن إلى كتاب الصلاة. قال: كتاب الزكاة. الزكاة لغة هي الطهارة والنماء، وشرعا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فالزكاة حق واجب أوجبها الله عز وجل على عباده، وهي ثالث أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي كما قلنا حق واجب تجب على المسلم الحر صاحب المال، لكن ليس أي مال، فيتأخذ من مال خاص بينه الشرع كالذهب والفضة وما يقوم مقامه كالنقود يعني التي نتعامل بها اليوم، وغيرها مما جاء بيانه في الشرع. وهي تعطى أيضا هذه الزكاة لطائفة مخصوصة لا لكل الناس، ليس كل أحد يعني يستحق أن يأخذ مال الزكاة، ولكن لها أصناف، يعني توجد أصناف من الناس بينها الله عز وجل في كتابه، هم ثمانية أصناف هم الذين تعطى إليهم الزكاة. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية، وهذه الزكاة لها وقت مخصوص، ففي المال إذا حال عليه الحول، وفي الزرع يكون وقت الحصاد، وهكذا. هذا ما يتعلق بعليه في الزكاة. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه فوائد جمة، فيه فوائد كثيرة، ومناسبته للباب ظاهرة، إذ إن المؤلف رحمه الله ساقه ليبين فرضية الزكاة ومكانتها في الإسلام. وفي الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، ومعاذ كان من علماء الصحابة ومن خيارهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما وقاضيا، وبين له حال القوم المبعوث إليهم، كانوا أهل كتاب، أي أنهم ليسوا قوما جهارا، بل كانوا أصحاب علم وحجج وجدل، ليتهيأ لدعوتهم ورد شبههم وباطلهم. يعني وهذا من شروط الدعوة، أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه بحال الدعوة، هذا من شروط الدعوة إلى الله. وكذلك أن يكون على علم بكيفية الدعوة. وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبدأ به، أن يبدأ بالأهم فالمهم، أمره بأن يبدأ بتوحيد الله عز وجل، لأن بدء بالتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل، كل رسول أرسله الله إلى قومه دعاهم إلى التوحيد أولا. وكذلك معاذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي إلى التوحيد. وبعد أن يطيعوه في هذا وينقادوا يعني له، ويعني يعظموا الله عز وجل في قلوبهم، ينتقل معهم يعني إلى ما بعد هذا، أي إلى الصلاة، ثاني أركان الإسلام. ثم إذا هم أطاعوه يعني في الصلاة وأقاموا الصلاة، لا نقول صلوا بل نقول أقاموا الصلاة، ينتقل معهم إلى الزكاة، ثالث أركان الإسلام. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كرائم أموالهم في الزكاة، يعني الزكاة يعني مبناها على المواساة، فلا تكون من الكرائم الطيبات، إنما تكون من الوسط، من وسط المال. لهذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، لأن أخذ الكرائم نوع ظلم، فلا يقع من يعني يجمع الزكاة في الظلم وهو يريد أن يأتي بفريضة من فرائض الله عز وجل. هذا باختصار معنى الحديث، وكما يعني رأيتم فيه فوائد كثيرة، ولو أردنا إعطاءه يعني كامل حقه لأطلنا، لكن سنذكر يعني أهم فيه من مسائل. المسألة الأولى هي أن الداعية لابد أن يكون أكبر يعني أهمه إصلاح عقائد الناس ودعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك به، وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. وفيه أيضا أن من لم يسلك يعني هذا السبيل، وهون من شأن التوحيد، ويعني هون من شأن الشرك، ولم يعظمه، ولم يعني يدعو إلى التوحيد، أنه على غير سبيل المؤمنين، وأن دعوته غير دعوة الأنبياء، كما نراه اليوم في دعوة الكثير من الجماعات والأحزاب، كدعوة الإخوان المسلمين وجماعة التبريغ وأفراخ يعني جماعة الإخوان كالقطبيين والسروريين والجزائر وغيرهم، فهؤلاء كلهم يهونون من شأن الشرك بالله عز وجل، وليس التوحيد بأولى أولوياتهم، بل إن قلنا أنهم يتنازلون عنه من أجل تكثير يعني سوادهم لما ظلمناهم، بل هذا هو يعني واقعهم وحقيقة أمرهم، فهمهم يعني تجميع الناس حولهم، وهمهم يعني أخذ الكراسي والوصول إلى الحكم بأي طريقة كانت، يعني بل إن يعني مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا كان صوفيا يحضر المشاهد ويزور يعني القباب بشهادته هو، ومن أراد الوقوف على شيء من ضلالة هذه الجماعة وكذلك شيء من ضلالات جماعة التبليغ فليقرأ المورد العذب الزلال للشيخ أحمد نجمي رحمه الله، ففيه البيان الشافي الكافي يعني لمن أراد الحق. الأمر الثالث هو أن الداعية عليه أن يتدرج في الدعوة وأن يبدأ بالأهم فالمهم، فمعاذ رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. المسألة والفائدة التي بعدها هي أن الحديث فيه شروط الدعوة، وهي كما قلنا العلم بما يدعو إليه، والعلم يعني بحال المدعو، والعلم بكيفية الدعوة، ومن يعني درس ثلاثة الأصول فقد مرت معي هذه الشروط. الفائدة الخامسة هي أن الحديث فيه عظم شأن الصلاة، إذ هي ثاني أركان الإسلام بعد التوحيد. هي الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد التوحيد، وثاني أهم شيء يدعو إليه الداعي بعد الدعوة إلى التوحيد، يدعو إلى إقامة الصلاة وإلى تعليم الصفة الصحيحة للصلاة وتعليم الناس شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يعني ويعلم الناس أيضا الطهارة، يعلم النساء شيء من أحكامهن، شيء من أحكام النفاس وأحكام الحيض إلا غير ذلك. ويعني لا يلتفت الإنسان بما يقوله بعض المبتدعة اليوم من أن همكم هو الوضوء وغير ذلك وأن هذه قشور، لا، بل هذه لب يعني الإسلام، وهذه هي أهم الأشياء في الإسلام، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فكيف يقال أن هذه الأمور من القشور؟ الله المستعان. الفائدة السادسة هي أن الزكاة يعني تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة، وأن الله عز وجل يعني فرضها على عباده، وفرضها سبحانه وتعالى مواساة للفقراء وإعانة لهم. وفيه أيضا أن الزكاة حق للفقراء وللأصناف الثمانية التي ذكرناها، وأنها لا يجوز أو أنه لا يجوز إخراجها لغيرهم، لغير هذه الأصناف الثمانية، ولو كان الآمر بذلك يعني ولي الأمر، يعني لا تصرف الزكاة في غير هذه يعني المصارف، لأننا وجدنا اليوم أن من منهم من يأخذ يعني مال الزكاة ويعطيه يعني لإنشاء المشاريع، ثم يعني أخذ الأرباح منها وغير ذلك من الأمور. فالإنسان يعني إن شك أنه سيعطي يعني زكاته إلى جهة غير أمينة وأنها لن توصلها إلى مستحقيها، فليقم بإخراج زكاته بنفسه وليفرقها على الفقراء والمساكين وغيرهم بنفسه. وفي الحديث أيضا أن قوله يعني إلى فقرائهم أنه يعني فيها في قوله هذا مشروعية صرف الزكاة على فقراء البلد، وأنهم أولى من غيرهم، لكن لا يلزم منه عدم جواز نقلها إلى يعني غيرها من البلدان إن وجد من هو أحوج منهم، أو إن يعني إن اكتفى فقراء ذلك البلد، فليس فيه، بل فيه أن فقراء البلد أولى من غيرهم. وفيه أيضا التحذير من التعدي وظلم الناس بأخذ كرائم أموالهم، فإن الله عز وجل من لطفه وكرمه بالناس جعل الزكاة تخرج من أوساط مالهم لا من أجوده، وهذا فيه تنبيه أيضا على عدم أخذ الزكاة من نقائص المال، لأن فيه ظلما أيضا لمستحقي الزكاة، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، الزكاة تأخذ من يعني أوساط المال لا من الكرائم ولا من النقائص. وفيه أيضا الحديث فيه يعني جواز دعوة المظلوم على من ظلمه، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب، فليتق الظالم دعوة المظلوم وليعني يحبس نفسه عن الظلم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدق، ولا فيما دون خمس ذود صدق، ولا فيما دون خمسة أوسق صدق. الأواق جمع أوقية، والأوقية اسم لعدد من الدراهم بقدرها 40 درهما، فيكون بذلك يعني مقدار الخمس أواق هو 200 درهم. والذود يعني ليس له مفرد من لفظه، ولكنه يطلق على 3 إلى 10 إبل. والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا نبويا، فتكون الخمسة أوسق مقدارها 300 صاع نبوي. وكما تعلمون أن الصاع 4 أمداد، والمد ما أقله رجل متوسط بكفيه. والحمد لله يعني في زماننا هذا أصبحنا نعرف يعني أوزان يعني صيعان يعني مختلفة من الحبوب والثمار، وهذا يعني منشور في النت. في هذا الحديث يعني الحديث جاء لبيان مقدار نصاب 3 من الأمور، تجب فيها الزكاة. الأمر الأول هو الفضة، لأن الفضة كانت من أو لأن الدراهم كانت من فضة. الأمر الثاني هو الإبل، والأمر الثالث هي الحبوب والثمار، لكن بشرط يعني اشترط في الحبوب والثمار أن تكون مكيلة مدخرة. فهذه الثلاث جاء بيان مقدار نصابها في هذا الحديث. فصاحب الفضة لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغت 5 أواق، أي 100 درهم. فإذا يعني ملك الإنسان قدر 200 درهم ومقدارها اليوم بالغرام يعني من الفضة هو 595 غرام، 200 درهم وزنها 595 غرام من الفضة. فمن كان يملك هذا المقدار أي 595 غرام من الفضة أو أكثر يعني وجب عليه إخراج ربع العشر يعني مما منها، يعني بشرط أن يحول الحول على هذا المقدار. يعني بطريقة أخرى، يعني إذا يعني ملك شخص 595 غرام من الفضة وأكثر وحال الحول على هذا على يعني مكثت عنده مقدار عام ويعني ولم تنقص عن هذا المقدار يعني وإن زادت فلا بأس، فعندما يعني يتم الحول أو يكمل العام يعني يخرج مما عنده ربع العشر. هذا هو يعني هذه هي زكاة الفضة. ثم ذكر يعني نصاب الإبل، فبين أنه لا زكاة فيما دون 5 من الإبل، فقال ولا فيما دون 5 ذود صدقة، أي لا زكاة فيما دون 5 من الإبل. والحديث يعني في الحديث عبر بالذود، وقلنا أن الذود يطلق يعني على المجموعة من الإبل التي تكون من 3 إلى 10، فلا زكاة في أقل من 5، يعني من ملك 4 فلا زكاة فيها. ويشترط في الإبل أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى من العشب المباح أكثر العام، ونعني بالعشب المباح الذي ينبت وحده من غير عمل صاحب الإبل ولا تكلفة فيه أيضا. هذا هو مقصودنا بالسائمة. السائمة يعني أنها تطعم أو يعني تطعم من العشب المباح، ترعى في هذا العشب الذي ينبت وحده، يعني إذا يعني صبر مطر نبت هذا العشب يعني ترعى فيه، فلا يكون هذا العشب من عمل صاحب الإبل، ولا يكون أيضا قد يعني تكلف في إنباته، وتكون أيضا يعني لا تطعم بالعلف، يعني لا بأس إن أطعمها أحيانا بالعلف، لكن لا تكون يعني تطعم بالعلف أكثر وقتها. هذه هي السائمة. ويشترط في الإبل أن تكون فيها الزكاة أن تكون من السائمة. فإن كانت يعني تطعم من العلف يعني نصف الحول أو أكثر، أو كانت تطعم من العشب المزروع الذي يعني تكلف صاحبها صاحب الإبل يعني غرسه وإنباته، فهذه ليست بسائمة ولا زكاة فيها. الزكاة تكون في الإبل السائمة، ويشترط يعني للزكاة أن يبلغ عددها 5 فأكثر. وكذلك يعني يشترط أن يحول عليها الحول. فهذه هي شروط وجوب زكاة الإبل. الشرط الأول أن يكون عددها 5 فما فوق، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، الشرط الثالث أن تكون من الإبل السائمة. طيب يعني إن اجتمعت هذه الشروط يعني فكم نخرج، كم نخرج من الإبل وماذا نخرج؟ يعني من درس منكم الدرر فقد درس هذا جيدا، الشيخ محمد حرز الله جزاه الله خيرا، وكذلك شيخنا علي يعني بينوا هذا أفضل البيان وشرحوه، لكن يعني لا بأس بأن أذكركم. فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شات، أي نخرج شاتا عن 5 من الإبل، 5 الأول نخرج عنهم شات. ثم فإذا بلغت الإبل 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت الإبل 15 نخرج 3 شياه، فإذا بلغت الإبل 20 نخرج 4 شياه. يعني هذا يعني كل من العشرين الأولى كل خمسة نخرج عنها شات، فعن العشرين نخرج أربع شيات، عن الخمسة عشر نخرج ثلاثة، وعن العشرة نخرج اثنان، وعن الخمسة نخرج شاتا واحدة. فإذا بلغت 25 فعندها نخرج ابنة مخاض أو ابن لبون، وابنة المخاض هي أنثى الإبل التي بلغت سنة، وابن اللبون هو ذكر الإبل الذي أكمل سنتين. فالمزكي يعني إذا بلغت الإبل عنده 25 إبل مخير بين أن يخرج ابن لبون أو ابنة مخاض. فإذا بلغت الإبل 36 واحدا أو إبلا ففيها ابنة لبون وهي أنثى الإبل التي أكملت سنتين. طيب قد يقول قائل يعني إذا بلغت مثلا 30 أو 35 فماذا يخرج؟ نقول له تبقى في ابن اللبون أو ابنة المخاض، يعني في العدد الذي تخرجه إذا بلغت 25. طيب وما بين 25 و 36 هذه تسمى أوقاسا لا شيء فيها. فإذا بلغت 46 إبل فحينها يخرج حقة، والحقة هي أنثى الإبل التي أكملت 3 سنوات، وسميت بذلك لأنها أصبحت في سن تستحق أن يطرقها الجمل أو أن يطرقها الجمل. فإذا بلغت 61 إبل يعني أخرج جذعة وهي الأنثى أنثى الإبل التي أكملت 4 سنوات. فإذا بلغت 76 أخرج بنتا لبون اثنتين من الإبل أكملت كل واحدة منهن سنتين. فإذا بلغت يعني 91 إبل أخرج حقتان. فإذا زاد العدد عن 120 يعني إذا بلغ العدد 120 فأكثر فإنه حينها يقسم إبله إلى مجموعات من 40 إبلا أو 50 إبل، يعني يقسمهم مجموعات من 40 و50 أو 40 أو 50، ويخرج عن كل 40 ابنة لبون وعن كل 50 حقة. هذا يعني باختياره، فيعني إذا بلغ عددها يعني مثلا 90 فله يعني أن يعني يقسمها، أو إذا بلغ عدد 80 يعني يضع مجموعتين 40 40 يعني ويخرج ابنة لبون، أو مثلا إذا بلغت يعني 100 يعني يقسمها مجموعتين من 50 50 يعني ويخرج حقتان، وهكذا. هذا باختصار، ومن أراد الاستزادة فليرجع كلام الشيخ محمد أو كلام الشيخ علي حفظهم الله تعالى. بقي في الحديث زكاة الحبوب أو الثمار، وقلنا أن مقدار النصاب هو 300 صاع، وقلنا أنه جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق يعني صدقة، وقلنا أن الوسق 60 صاعا، وخمسة في 60 تعطينا 300 صاع. طيب كم نخرج منها هذه 300؟ نقول المسألة فيها يعني تفصيل. إذا كانت هذه الحبوب تسقى بلا كلفة، أي بمياه الأمطار أو مياه الأنهار أو غيرها من المياه التي لا كلفة فيها، ففي هذه الحال يخرج العشر. أما إن كانت هذه الحبوب والثمار تسقى يعني بكلفة، أي باستعمال محركات ومضخات، أو كان يسقيها يعني كلفة يعني يشري الماء وغيرها، فحينئذ يخرج نصف العشر. وقد جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقلنا أن الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هي التي تقتات وتدخر، وأن تكون أيضا مكيلة، يعني تكون مكيلة ويعني تدخر، يعني فإن يعني لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. وكذلك يعني يجب أداء هذه الزكاة يوم حصادها، ليست مثل يعني زكاة المال وغيرها مما يشترط فيها أن يحول عليه الحول، لا، زكاة هذه الحبوب يعني تجب يوم حصادها أو أخذ ثمارها، لقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل إن الحكمة في ذلك أن الفقراء تتشوف أنفسهم لها وقت قطفها، فناسب إخراجها في ذلك اليوم، والله أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذه الزيادة الأخيرة ليست من المتفق عليه، بل هي من أفراد مسلم. وهذا الحديث يبين أنه لا زكاة على المسلم في عبده، أي في مملوكه المعد لخدمته، وكذلك فرسه المعد للركوب والخدمة. أما إن كان الفرس أو العبد معدان للتجارة لا للخدمة، مثلا إنسان يعني عنده يعني عبيد كثر، وعنده يعني العديد من الفرس من الخيل يتاجر بها، فحينئذ فيها زكاة، وهذه الزكاة تكون زكاة عروض التجارة. أما إن كان يعني العبد أو العبيد لخدمته، وكذلك الفرس كي يركبها وليست معدة للتجارة، ففي هذه الحال لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن الشرع يعني أوجب الزكاة في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء. الأول هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية اليوم. أمر الثاني هو الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وقلنا شرطها أن تكون مدخرة مكالة. الأمر الثالث هي بهيمة الأنعام إذا أعدت للدر والنسل. والأمر الرابع هو عروض التجارة، وعروض التجارة هذه يدخل فيها أي شيء معد للتجارة، سواء كان عقارا أو يعني أي شيء معد للتجارة، معدات أو غيرها. والزيادة التي أخرجها يعني مسلم وهي قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق، أي أن معناها أن العبد المملوك أو الأمة المعدان للخدمة ليس يعني ليس على سيدهما فيهما زكاة إلا زكاة الفطر. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والجبار هي الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. وسميت بالعجماء من العجمة لأنها لا تتكلم. والجبار كما قال المصنف رحمه الله هو الهدر، أي أن ما تلف بسبب هذه الأشياء لا ضمان فيه. وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله. ونبدأ بالبهيمة أو بالعجماء أو الدابة، فما أتلفته على قسمين. القسم الأول أن ما أتلفته بنفسها من غير صاحبها، كأن رفست أحدا فقتلته، أو كسرت له رجلا أو يدا يعني، أو كسرت شيئا، فهذا ليس فيه ضمان. وأما ما كان أو ما إن كان يعني صاحبها يقودها أو يحركها يمينا وشمالا أو يتحكم فيها، ففي هذه الحال إن تسببت في شيء فعليه الضمان، لأنه بإمكانه يعني منعها أو التحكم فيها حتى لا تحدث ما أحدثت. القسم الثاني هو أنه إذا تسببت الدابة في تلف في الزروع أو في المزارع، وكان هذا بالنهار فلا ضمان عليه، أما إن كان بالليل فعليه الضمان، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المزارع بحفظها في النهار، وعلى أهل المواشي بحفظها في الليل، فما أكلته الدواب أو أفسدته بالنهار فهو هدر، أما بالليل فعلى صاحبها الضمان كما جاء في الحديث، لأن أهل المزارع ينامون بالليل، وأما بالنهار فيحرسون زروعهم. المسألة الثانية هي البئر. البئر إن حفرها الإنسان في أرضه وفي أرض موات، فسقط فيها شخص أو تسببت في إتلاف يعني شيء لشخص آخر، فلا ضمان على صاحبها. أما إن حفرها في طريق الناس أو في أرض غير أرضه فعليه الضمان، فعليه الضمان حينها، لأنه يجب عليه أن يضع عليه حواجز تمنع الناس من السقوط، أو وضع تنبيهات يعني تنبه الناس بوجود بئر في هذه الطريق أو في هذه الأرض. فإن لم يضع شيئا وتسببت هذه البئر في إتلاف شيء لشخص ما أو في موته وجب عليه الضمان. الأمر الثالث وهو المعدن. المعدن هو ما يودعه الله عز وجل في الأرض من جواهر ونفائس مثل الذهب والفضة والبترول والغاز وغيرها، وسميت معادن من العدن وهو الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه. فإذا حفر الناس حفرة أو بئرا أو منجما يعني من أجل استخراج هذه الكنوز، فتسبب هذا في موت شخص أو إتلاف شيء لشخص يعني آخر غير الذي يعني تكلف الناس بالحفر، فلا ضمان يعني إلا إذا كان هذا الحادث أو هذا التلف يعني عن تفريط، كان يكون ثمة خطر لابد من التنبيه عليه ولم ينبه، أو كان لابد يعني على من التنبيه على وجود بئر في هذا المكان أو حفرة في هذا المكان ولم ينبه عليه، فحالتئذ يجب الضمان. أما في غير هذه الحال فكما جاء في الحديث المعدن جبار. والمسألة الأخيرة وهي الشاهد من الحديث وهي قوله وفي الركاز الخمس. الركاز هو الكنز أو المال المدفون من الجاهلية، وحكمه أنه حق لواجده أن يأخذه يعني بشرط أن يخرج خمسه لبيت المال ويأخذه أربعة الأخماس المتبقية. والخمس هذا نوع من الزكاة يصرف في مصارف الزكاة أي على الأصناف الثمانية التي ذكرناها، لذلك ذكر المصنف الحديث في كتاب الزكاة. وأما إن كان الكنز أو هذا الموجود من مدفونات المسلمين وليس من مدفونات الكفار ولا، فحينئذ لا يكون له حكم الركاز ولكن يكون له حكم اللقطة، فليس فيه الخمس حالة إذن. هذا هو ملخص أحكام الركاز، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.